نكمل الإصحاح التاسع. وفي الشهر الثاني عشر أي شهر آذار في اليوم الثالث عشر منه، حين قرب كلام الملك وأمره من الإجراء في اليوم الذي انتظر فيه أعداء اليهود أن يتسلطوا عليهم، تتحول ذلك اليوم حتى أن اليهود تسلطوا على مبغضيهم. هنا تشوفوا ان في اليوم ده اللي انتظر فيه اعداء اليهود كان مازال اتباع هامان ومازال نسل عماليق والشعب اللي في عداوة مع شعب الله منتظر هذا اليوم، بالرغم من معرفته بصدور القرار الثاني ان الملك اداهم حق الدفاع عن النفس، لكن بالرغم من معرفتهم بالقرار ده مازالوا يعادوا شعب الله، وكانوا منتظرين هذا اليوم علشان يحطموا شعب ربنا. لكن اللي حصل، التعبير اللطيف اللي ربنا قاله، كانوا منتظرين يتسلطوا عليهم، فتحول ذلك اليوم، اليوم ده اتغير حتى ان اليهود تسلطوا على مبغضيهم. ان شعب الله هو اللي تسلط على اعدائه. اذا كان الشر والشيطان يريد انه يتسلط عليا، فالله في هذا اليوم اللي بنقول عنه هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، يقدر يحول هذا اليوم الى فرح والى بهجة، ان انت تتسلط على الشر، انك ترفض الخطية، انك تنتصر على الغلط اللي موجود. عشان كده الكنيسة كل يوم في الليتورجية بتاعتها وهي بتقدم الحمل بتقول اللحن ده قليلو يا باي بيبي، بتقول اللحن ده هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، اليوم اللي فيه تحول من ان اعدائنا كانوا متسلطين علينا الى ان احنا نقدر نتسلط على الاعداء، على الشر، على مبغضينا. فتحول ذلك حتى ان اليهود تسلطوا على مبغضيهم. وفعلا اليهود اجتمع، اليهود في مدنهم في كل بلاد الملك احشويرش، ليمدوا ايديهم الى طالبي اذيتهم، ان هم يقوموا ويجهدوا ويدفعوا. فلم يقف احد قدامهم لان رعبهم سقط على جميع الشعب. تحول اليوم ده الى يوم يسرى وخلاص، لدرجة ان محدش قدر يقف قدامهم، كلهم خافوا منهم. لما بيقول معلمنا يعقوب الرسول قاوموا ابليس فيهرب منكم، ان مجرد الانسان ما يبدي مقاومة يقول للشيطان لا، الشيطان بيهرب، ما بيقدرش يقف. لو الانسان ثبت امام الشيطان وامام الشر وامام الخطأ، الشر مش هيدوم قدامه. لكن المشكلة ان احنا ما بنقدرش نقول لا، ما بنقدرش نثبت. لما هم اتجمعوا وقاموا جهدوا، شوفوا الحاجة اللطيفة اللي حصلت. وكل رؤساء البلدان والمراذبة والولاة وعمال الملك ساعدوا اليهود. لما يبقى الانسان منتصر في الحرب الداخلية وعنده رغبة في الجهاد، حتى الظروف الخارجية تساعده وتقوم تسنده وتقف بجواره. اذا كنا بنتحجج باستمرار ان الظروف الخارجية ضدنا والظروف اللي حوالينا بتتعبنا وهي اللي مخلينا عرضة للهزيمة، لا، لو انت من قلبك فعلا عايز تقوم وتجاهد وتنهي الشر وتبطل الشر اللي موجود في حياتك، حتى الخارجين الله يسخر كل الولاة والمرازبة وكل القوات وكل الرؤساء ان هم يساعدوا شعب اليهود. الرؤساء وقفوا مع شعب اليهود ضد اعدائهم لان رعب مردخاي سقط عليهم من اجل مردخاي اللي هو رمز جميل للمسيح. لان مردخاي كان عظيما في بيت الملك وصار خبره في كل البلدان، لان الرجل مردخاي كان يتزايد عظمة. وزي ما هتشوفوا في الاخر انه برغم انه كان بيتزايد عظمة، لكن ايضا كان بيتزايد اتضاعا. ما كانش زي هامان، العظمة بتاعته خلته يركز في نفسه ويفكر في نفسه، لكن العظمة بتاعته كان خلت قلبه مفتوح باستمرار ناحية شعبه. فضرب اليهود جميع اعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاك، وعملوا بمبغضيهم ما ارادوا. وقتل اليهود في شوشن القصر اللي هي العاصمة، اهلكوا 500 رجل. وهرشدانسا ودلفون وأسفاسا وفروسا وأذليا وأريديسا وفرمشتا وأريبساي وأريداي وبذاسا عشرة بني همان ابن همداسا عدو اليهود قتلوهم ولكنهم لم يمدوا أيديهم للنهر. قتلوا عشر أبناء بتوع همان. حقيقة أن العشر أبناء دول رمز لثمرة الخطية، أن مش بس ببطل الشر ولكن أيضا ببطل ثمر الشر اللي موجود فيا، ثمر الخطية اللي موجود جوايا. وعددهم عشرة. وكأن الإنسان يغلب لما بينتصر أنه يموت الشر بأنه يعيش ويحقق الوصايا العشرة فعلا. الخطية هي كسر الوصايا العشرة. فالإنسان اللي بيغلب هو الإنسان اللي بيقدر يعيش الوصايا العشرة ويحققهم ويموت كل شر وكل ثمر للشر. لكن شوفوا اللطيف في شعب الله، يقول ولكن لم يمدوا أيديهم إلى النهر، بالرغم أن أمر الملك أن ادهم حرية أن هم يسلبوا غنيمة أعدائهم، لكن هم مش موضوع فلوس وغنيمة، مش موضوع خيرات مادية. كانت أستير ومردخاي اللي بيقودوا شعب الله في الوقت ده ما هماش ناس طماعين، ما كانوش زي همان عايز يبيد الشعب وياخد الغنيمة بتاعتهم. ما مدوش ايديهم للنهب وللتخريب، هم عملهم عمل محدد، عمل الخلاص، ان هم يعيشوا الخلاص والنجاة اللي ربنا ادالهم فرصة وفتح ليهم باب ان هم يعيشوهم. وفي ذلك اليوم اتي بعدد القتلى في شوشن القصر الى بين يدي الملك، كتخرير يومي بيجيله على الاحداث اللي بتحصل. فقال الملك لأستير الملكة في شوشن القصر: قد قتل اليهود واهلكوا 500 رجل وبني هامان العشرة، فماذا عملوا في باقي البلدان الملك؟ اذا كان في العاصمة بس موتوا 500، فيكون عملوا ايه بقى في بقية البلدان؟ يعني عايز يقول لها يعني عملت لك حاجة كبيرة يعني. فما هو سؤلك فيعطى لك، وما هي طلبتك بعد فتقضى. عايزة ايه كمان وانا مستعد ان انا اديكي، مستعد ان انا اعملك. شوفوا هنا رغبة الملك في انه هو عنده استعداد ان يديها، حتى لو طلبت وطلبت وطلبت كمان وكمان وكمان. يعني عايز يقول لها ان ما تتكسفيش مني، خيراتي ما بتنتهيش، وعندي امكانية كل اللي تطلبيه يقضى لك، يتحقق لك، تعطى لك، وما هي طلبتك بعد فتقضى. كأنه بيشجعها انها تطلب، لانه كان عنده استعداد انه يديها ولو نص مملكته، يقسم بالنص بالنص، لان هي شركته، لان هو اتحد بيها. رمز جميل لله اللي بيشجع النفس باستمرار، النفس اللي بقت شريكة لله. اطلبي اطلبي، ايه اللي انت عايزاه تاني؟ انا عندي امكانية ان انا اقضي ليك كل اللي انت عايزاه. اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. فقالت أستير: إن حسن عند الملك فليعطى غدا أيضا لليهود الذين في شوشن أن يعملوا كما في هذا اليوم، يكملوا النصرة والانتقام من أعدائهم. بس طلب الطلب في العاصمة بس، لأن مش هيلحق الأمر يروح لبقية البلدان. الطلب الأولاني إن هم يستمروا في حق الدفاع عن نفسهم. طلب الثاني: ويصلبوا بني هامان العشرة على خشبة. هم كانوا موتوهم، بس هي طلبت ان هم يترفعوا على خشبة، على الصلبان. وهنا نشوف في سفر أستير رمز جميل قوي لغلبة الصليب وانتصارها الدائم. خطية وثمر الخطية حطوا على الصليب، صمروا في خشبة الصليب. فأمر الملك أن يعملوا هكذا، وأعطى الأمر في شوشن، فصلبوا بني هامان العشرة. ثم اجتمع اليهود الذي في شوشن في اليوم الرابع عشر أيضا من شهر آذار، وقتلوا في شوشن 300 رجل ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهر. كل ده بيأكد أن ما كانش هدفهم ربح مادي، ولكن كان هدفهم ان هم يأكدوا باب الخلاص اللي ربنا فتحه لهم ويعيشوا فيه الخلاص دوت.
وباقي اليهود الذين في البلدان الملك اجتمعوا ووقفوا لأجل أنفسهم. كان تعبير لطيف قوي، لازم تقف علشان نفسك، لازم تقف من أجل نفسك. الوقفة اللي بتقفها في الصلاة، الوقفة اللي بتقفها في حربك في الجهاد الروحي، لازم تقفها عشان نفسك. ربنا ما بيخلص الناس اللي نايمين على السرير، الناس المستريحين، لكن لازم الإنسان يقف وقفة لأجل نفسه. واستراحوا من أعدائهم. الوقفة دي اللي فيها تعب، اللي بتقفها في الصلاة واللي بتخصب نفسك عليها وتقعد تسمع في الكتاب المقدس وتدرس وتجاهد، الوقفة دي بعد كده هتسبب لك ايه؟ راحة. استراحوا من أعدائهم وقتلوا من بغضهم 75,000، ده في كل المملكة، ولكنهم بنفس المبدأ لم يمدوا أيديهم إلى النهر. في اليوم 13 من شهر آذار واستراحوا في اليوم 14 منه. بالنسبة لبقية البلدان حربوا يوم 13 يوم واحد بس واستراحوا يوم 14، لكن في العاصمة حربوا يوم 13 و14. وده يفسر لنا الاختلاف يمكن اللي شفناه في إصحاح 13 لما قال أرتحشت أن أنا أصدرت الأمر في يوم 14، وإحنا عارفين أن الأمر كان يوم 13. لا، فوقع الأمر الرسالة دي كانت مبعوثة لليهود اللي موجودين في مصر، ما كانوش يعرفوا أن كان في حرب مستمرة يوم 14. في اليوم 13 من شهر آذار واستراحوا في اليوم 14 منه وجعلوه يوم شرب وفرح. واليهود الذين في شوشن اجتمعوا في 13 و14 منه واستراحوا في 15 وجعلوه يوم شرب وفرح. ولذلك يهود الأعراء الساكنون في مدن الأعراء جعلوا اليوم 14 من الشهر آذار للفرح والشرب ويوما طيبا ولإرسال أنصبة من كل واحد إلى صاحبه. يعني بعثوا كل واحد هدايا للإيه؟ للتاني. عاشوا في حياة الشركة، في حياة الجماعة، لأنهم اتجمعوا ووقفوا مع بعض متحدين. عاشوا في يوم فرح اللي هي المدن المتطرفة، فرحوا جسديا ونفسيا وروحيا. فرحوا جسديا ان الجسد بتاعهم ما هلكش ما ماتش. فرحوا نفسيا لانهم اتمتعوا بعناية الله وبالنصرة اللي اعدها لهم الله. وفرحوا روحيا بحياة التوبة والخلاص اللي ربنا ادها لهم، انهم لمسوا ربنا وتلمسوا معاه وجربوه واختبروه ودقوه. فكانوا عايشين في حياة شركة يتبادلوا الاختبارات الروحية، مش بس يتبادلوا الاكل والهدايا لكن يتبادلوا الاختبار الروحي. وكتب مردخاي هذه الامور وارسل رسائل الى جميع اليهود الذين في كل بلدان الملك احشويروش القريبين والبعيدين ليوجب عليهم ان يعيدوا في اليوم 14 من شهر اذار واليوم 15 منه في كل سنة حسب الأيام التي استراح فيها اليهود من أعدائهم. راح عمل يوم 14 عشان يوم 14 ده استريح فيه كل المملكة، ويوم 15 لأن ده اليوم اللي استريح فيه اللي كانوا فين؟ في العاصمة. فعملوا عيد وسموه عيد الفورين في اليوم 14 من شهر آذار واليوم 15 منه في كل سنة حسب الأيام التي استراح فيها اليهود من أعدائهم، والشهر الذي تحول عندهم من حزن إلى فرح ومن نوح إلى يوم طيب. خلاص الله اللي بيحول حزن الإنسان إلى فرح والنوح إلى يوم طيب ليجعلوها أيام شرب وفرح وإرسال أنصبة من كل واحد إلى صاحبه، حياة الشركة، وأيضا عطايا للفقراء، واتفتح قلبهم للناس الفقراء. ده اللي بيقول عنها بولس الرسول: لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأن بذبائح مثل هذه يصر الله. أن الله يفتكر خدمة الفقير، أسف، أن الإنسان يفتكر خدمة الفقير ويقدم لأخوه الفقير، يصنع رحمة مع الفقير زي ما ربنا صنع رحمة معاه. في نفس اليوم اللي كان مفروض ان هم يبادوا فيه فرحوا وتهللوا. فقبل اليهود ما ابتدأوا يعملونه وما كتبه مردخاي اليهم، لان هامان ابن همداثة الاجاجي عدو اليهود جميعا تفكر على اليهود ليبيدهم، والقى فورا اي قرعة لاثنائهم وابادتهم. هو رجع للحظ والنصيب وشاف يختاروا له انهي يوم عشان يقدر يفنيهم ويموتهم، لكن هو القرعة بتاعته كانت في ايدين الشيطان، عشان كده اداله يوم، واليوم ده اتحول ليوم ايه؟ هلاك لي، بدل ما يكون يوم سعد لي بقى يوم نحس، برغم انهم اختاروا للسعد. لكن شوفوا في مزمور 16 داود يقول ايه لطيفة قوي، يقول الرب نصيبي قسمتي وكأسي، وبعدين تعبير لطيف قوي، وقابض قرعتي. عارفين الواحد لما بيعملوا قرعة بظهر الطاولة كده واحد يقرص، فبيقول ان قرعتي ربنا قابضها. قابضها يعني ايه؟ هو اللي ضامنها. قابض قرعتي، الرب نصيبي وميراثي وكأسي، قسمتي ميراثي وكأسي وقابض قرعتي. عشان كده قرعتي مضمونة، حظي مضمون، حظي في الحياة وفي السعادة مضمون في ربنا اللي قابض على قرعتي، اللي ماسك قرعتي، نصيبي هو واختياري. كان الانسان بيلجأ للحظ وللتنجيم وللسحر والشعوذة عشان يحقق اللي هو عايزه، ويلجأ للشيطان علشان يديله، لكن انسان الله قرعته مضمونة في ايدين ربنا، مش مستني حظ ومش مستني نصيب، لانه حظه ونصيبه مضمونين فالله. وعند دخولهم، دخولها الى امام الملك، امر بكتابة ان يرد تدبيره الردي الذي دبره ضد اليهود على رأسه، وان يصلبوه وبنيه على خشبة. لذلك دعوا تلك الايام فوريم، يعني قرى على اسم الفور. دعوا العيد ده اسمه عيد الفوريم، وما زالوا بيحتفلوا بيه. وعيد الفوريم ده بيبقى قبل عيد الفصح بشهر، لان قلنا عيد الفصح كان في شهر نيسان اللي صدرت فيه الكتابة بالإبادة، لكن هو تاريخ الإبادة كان قبل نيسان بشهر، في شهر آذار. عشان كده عيد الفوريم بيقع لحد دلوقتي في الشهر اللي قبل شهر نيسان، قبل عيد الفصح بشهر. يجوا يوم 13 ويعلنوا صوم في كل الشعب اليهود، يصوموا ذكرى الصيام اللي قدموه. وإذا كان اليوم ده يطلع يوم سبت، يصوموا من يوم 11، لأن السبت ده عطلة راحة للرب، يصوموا يومين قبليه. وبعدين بالليل يتجمعوا في المجامع بتاعتهم ويمسكوا سفر أستير ويقروه كله. وليهم طقس في قرايته لطيف قوي، أن أطفال والشعب كله قاعدين، أول ما يسمعوا اسم مردخاي يصفقوا ويصفروا ويهللوا ويهتفوا كل ما يجي ذكر المردخاي. حتى العيد ده بيسموه كمان يوم مردخاي، لأن بسبب مردخاي حصل الخلاص ليهم. وكل ما يجي اسم الهامان يخبطوا برجلهم في الأرض ويقولوا يباد اسم الشرير، ليوم حا اسمه وليوم حا ذكره. كل ما يجي ذكر الهامان يقولوا الحكاية ده هي. وبعدين لما يجوا عند الحتة اللي ذكرت فيها أسماء أبناء هامان العشرة، واحد يقراها بسرعة قوي بسرعة قوي، رمز ان هم كلهم هلكوا في لحظة واحدة، وان هم ما يستحقوش الذكر، يقراها بسرعة قوي. وبعدين في اليوم التالي يصلوا الصبح، وبعدين يقضوه في فسحة وفي احتفالات، يدوا عطايا للفقراء ويبعثوا هدايا بعضهم لبعض، ويفرحوا بيوم الفوريم او بعيد الفوريم. وتلاقوا ذكر الاحتفال ده برضك موجود بتفصيل ايام المكابيين، في سفر المكابيين بيتكلم ان في عهد المكابيين كانوا ماشيين ومحتفلين بهذا العيد احتفال كبير قوي. لا الغفران ده يوم كيبور، اللي هو يوم الكفارة، ده بيقع في شهر اكتوبر اللي هو الشهر السابع من السنة بتاعته. قرعة، ان هو رمى قرعة عشان يشوف حظه، لكن حظه بالرغم انه قالوا له ده حظ سعيد، لكن طلع ايه؟ نحس، لكن ربنا هو قابض قرعتهم أبيب. لذلك دعوا تلك الأيام فوريم على اسم الفور الذي من أجله. على فكرة انتوا تستعملوا الكلمة دي من غير ما تعرفوا معناها، فورة يقولك نلعب فورة، الفورة من كان، بنستخدم الكلمة من غير ما نعرف أصلها إيه. لذلك من أجل جميع كلمات هذه الرسالة وما رأوه من ذلك وما أصابهم، أوجب اليهود وقبلوا على أنفسهم وعلى نسلهم وعلى جميع الذين يلتصقون بهم. يعني بقى فريضة العيد ده، بقى إيه فريضة، لازم يعيدوه، وكل الناس القريبين معهم لازم يعيدوه، حتى لا يزول أن يعيدوا هذين اليومين، عشان ما تجيش أي حاجة وتمحو ذكرى النصرة اللي حققوها دي، أو أن العيد ده يزول. إذا كان اختبرت قوة الله المغيرة اللي حولت اليوم اللي كان فيه الأعداء متسلطين إلى أن أنت تتسلط على أعدائك، فينبغي أنك تجعل فرحتك بالخلاص لا تزول، عيد بالخلاص باستمرار. عشان كده كان يصرخ ربنا داود لربنا ويقول له رد لي بهجة ايه خلاصك، ان ذكر الخلاص وذكر الخلاص وفرحة الخلاص تفضل دايما في حياتي، مفيش شيء يزلها من حياتي، مفيش شيء ينسيني ذلك الخلاص اللي ربنا صنعه من اجلي. وبعت لهم الرسالة بقى اللي مكتوبة في اصحاح 16 في الاسفار المحذوفة، بعت لهم باسم الملك لان الملك اداله الخاتم بتاعه، فعشان كده مكتوب الصيغة من صيغة الملك. من ارتحشت العظيم المالك من الهند الى الحبشة الى القواد والرؤساء في 127 اقليما التي في طاعتنا سلام، ان كثيرين يسيئون اتخاذ المجد الممنوح لهم فيتكبرون. عبارة حلوة قوي، كتير بيسيء المجد الممنوح ليه او المكانة الممنوحة ليه، فيبتدي يتكبر، بيتمركز حوالين ذاته حوالين كرامته ورغباته، ويجتهدون لا ان يظلموا رعية الملوك فقط، ولكن اذ لا يحسنون تحمل المجد الممنوح لهم يتآمرون على الذين منحوه لهم، يتآمرون على الذين منحوه لهم. ده اللي بنعمله في ربنا. ربنا بيدينا عطية، فبدل ما بنحمده ونحسن الحمد ليه بنتأمر عليه بالعطية اللي ادهالنا. اداني فلوس بتأمر عليه بالفلوس، وعد عود جنب الفلوس عدها وتطب عليها ومتع نفسي بالغلط بيها. اداني أسرة، الأسرة دي بتبعدني عنه. اداني ما عرفش مركز ولا شغل، الشغل ده بياخدني عنه. يتآمرون على الذين منحوه لهم، ولا يكتفون بأن لا يشكروا على الإنعام وأن ينابذوا الحقوق الإنسانية، بل يتوهمون أنهم يستطيعون أن يفروا من قضاء الله المطلع على كل شيء. نفسي حد يسألني سؤال ومحدش عايز يسألني سؤال. تلاحظين ملاحظة عجيبة جدا، أنا قلت لكم في الأول أن سفر أستير ما ذكرش فيه اسم الله، وفعلا 10 إصحاحات اللي موجودين عندنا لكتب باللغة العبرية ما فيهمش ولا مرة لحد دلوقتي اسم مين الله، لا إلهيم ولا يهوى، لا اسم الله ولا كلمة الرب، مش موجودة خالص. لكن مين اللي بيذكرها؟ أحشويروش الوثني، مذكورة باللغة اليونانية، لكن باللغة العبرية مش مكتوبة ولا مرة، لكن باللغة اليونانية مكتوبة مرات كتيرة 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 خالص. لأن الله في الوقت ده حاجب وجهه فعلا عن الشعب، الشعب اللي رافض أنه يعود إلى أورشليم مرة تانية، بالرغم من الأمر اللي صدر لزلوبابل ما رجعش معاه بس غير 42,000. عشان كده بالنسبة للعبرانيين ربنا مش عايز يذكر اسمه، لكن بالرغم من كده بأنه حاجب وجهه، لكن ما إيه ما أهملهمش، انتوا مش عايزين ترجعوا لي، مش عايزين تعرفوني، خلاص مش هذكر اسمي ليكم. لكن بالنسبة للشعوب الوثنية، لان اليونانية دي كانت بتتنشر لبلاد وثنية، اسم الله مكتوب ومعلن،
بس اسم إلهيم ما بتقولش كلمة الرب، لأن هما ما يعرفوش يهوى إله العدد، بيذكر باسم كلمة الله اللي هي إلهيم، الإله العام لكل الخليقة مش إله العهد. فإذا كان للعبرانيين ربنا ما ذكرش اسمه ولا مرة، أنتوا مش عايزيني خلاص، لكن في محبة أبوية بيدبر كل أمور إيه خلاصهم ونجاتهم. مش عايزين ترجعوا لمدينتي، مش عايزين ترجعوا لأورشليم، أنا مش هذكر اسمي ليكم. صحيح كل أعمال الله تدل على عنايته بيهم، لكن اسمه لا يعلن، زي ما قال لهم في هوشع: أنا حسميكم لعمة. لعمة يعني إيه؟ لستم شعبي، أنتم مش شعبي. إذا كنتم مش عايزيني خلاص أنتم مش شعبي. يستطيعون، غير أنهم لا يستطيعون أن يفروا من قضاء الله المطلع على كل شيء. وتشوفوا إزاي أن هذا الملك الوثني يتكلم عن إله مطلع على كل شيء، وكل شيء في يديه وهو ضبطه. وقد بلغ من حماقتهم أنهم يحاولون بمكايد أكاذيبهم أن يسقطوا الذين سلمت إليهم المناصب، وهم يجرونها بالتحري ويفعلون كل ما يستأهلون به شكر الجميع، ويخدعون باحتيال مكرهم مسامع الرؤساء السليمة الذين يقيسون طباع غيرهم على طباعهم. تعبير حلو يعني، كل واحد بيفتكر غيره زيه. يعني انا لو تفكيري رضي باستمرار بفكر في افكار غبية، هتهم اللي حواليا بان هم بيفكروا بافكار ايه غبية. بشوف اللي جوايا فين في غيري، بعمل عملية اسقاط. وهذا امر مختبر من التواريخ القديمة ومما يحدث في كل يوم، أن دسائس البعض تفسد خواطر الملوك الصالحة. يقول خواطر الملوك الصالحة، يعني الله تفكيره صالح بالنسبة لنا باستمرار، بس احنا ما بنفهمهوش. فلذلك ينبغي أن ينظر في سلم جميع الأقاليم، فلا ينبغي أن يظن أننا نأمر بأشياء متباينة عن خفة. يعني انا قلت امر وبعدين بيتهيألكم ان انا برجع فيه كده، يعني ان انا مستهزئ بالكلام، عايز اقول لهم كده عن خفة عقل، بل ذلك ناشئ عن اختلاف الازمنة وضروراتها التي حملتنا على ابراز الحكم بحسب مقتضى نفع الجميع. ولكي تفهموا كلامنا باوضح بيانا، فان هامان ابن همداث الذي هو مكدوني جنس مكدوني جنسا ومشربا، وهو غريب عن دم الفرس. هو ليه سمى مكدوني هنا؟ انا قلتها مكدونيا دي اللي هي ايه؟ اليونان. هو لسه داخل في حرب مع مين؟ مع اليونان، ومهزوم منهم هزيمة صعبة جدا، فاعتبروا انه ده عدو لي، مكدوني الجنس، برغم ان هو كان عماليقي، لكن اعتبروا من معسكر الاعداء. وفعلا هنشوف ان المملكة اليونانية هي اللي هتطير المملكة الفارسية وهتنهيها. جنسا ومشربا، وهو غريب عن دم الفرس، وقد فضح رحمتنا بقساوته. في اوقات كثيرة يعني بنهين رحمة ربنا بالقساوة بتاعتنا، لما ربنا بيفضل يطول باله واحنا بنظل في عنادنا او في مكدتنا وضلالنا. بعد ان اويناه غريبا، وبعدما احسننا اليه حتى كان يدعى ابا لنا، وكان الجميع يسجدون له سجودهم لثنيان الملك، قد بلغ من شدة عتوه انه اجتهد ان يسلبنا الملك والحياة. ان تعرفوا ان هامان كان ورا المؤامرة اللي فضحها مين؟ مردخاي. اتنين الخصيين اللي كانوا عايزين يموتوا الملك كان وراهم هامان. هتلاقوها في الاصحاح اللي احنا سبناه في الاسفار المحذوفة، اللي هو اصحاح 12 في اخر عدد. يقول: وكان هامان ابن همداس الاجاجي له عند الملك كرامة عظيمة، فاراد ان يؤذي مردخاي وشعبه بسبب خصي الملك اللي فضحهم مردخاي، بس ما قدروش يوصلوا ان اللي كان وراه هامان. عشان كده كان عايز يسلب الملك من الملك والحياة ويموت الملك، لانه صعب سائس جديدة لم تسمع باهلاك مردخاي الذي انما نحن في الحياة من امانته. شوفوا اللفظ الحلو، يعني انا لسه عايش بسبب امانة مين؟ مردخاي. كأن الله ممكن يقول لنا نفس الكلمة، انا ما زلت موجود في حياة انسان بسبب امانة هذا الانسان تجاهي. ذكر الله ما زال موجود، واحسانه باهلاك قرينة ملكنا استير وسائر شعبها. وكان في نفسه انه بعد قتلهم يترصد لنا في خلوتنا ويحول مملكة الفرس الى المكدونيين، ونحن لم نجد قط ذنبا في اليهود، برغم ان هو اللي صدر حكم بايه؟ بابادتهم، لكن دلوقتي بيبررهم بيديهم حكم التفريج. المقضى عليهم بالموت بقضاء اخبث البشر، بل بعكس ذلك وجدنا ان لهم سننا عادلة، وهم بنو الله العلي العظيم الحي الى الابد. دول ولاد ربنا. احشاويروش العجيب ان ولاد ربنا مش حاسين بالوضع ده، بينما اللي من خارج حاسين بالوضع ده. قال عليهم ان هم بنوا العلي الاله الحي الى الابد، الذي باحسانه سلم الملك الى ابائنا والينا، وما برح محفوظا الى اليوم. حتى احشاويروش حس بعناية الله ليه، حس ان الملك ده ربنا هو اللي ادهوله. وحيث ذلك فاعلموا ان الرسائل التي وجهها باسمنا هي باطلة، وبسبب تلك الجريمة قد علق امام ابواب هذه المدينة شوشا فيه وصاحب تلك المؤامرة وجميع انسبائها على خشبات، فنال بذلك جزاء ما استحق من قبل الله لا من قبلنا. يعني حتى الله هو اللي ايه اللي جزاء، مش الملك. وهنا يرى ان كل كبيرة وصغيرة في ايدين ربنا. فليعلن هذا الامر الذي نحن منفذوه الان في جميع مدن، ليباح لليهود ان يعملوا سننهم، وينبغي لكم ان تعضدوهم حتى يتمكنوا من قتل الذين كانوا متأهبين لقتلهم في اليوم 13 من الشهر 12 الذي يدعى اذار. كان ممكن الموضوع لو هو امر عادي ويرجع فيه يقول ما تقتلهمش وخلاص، لكن قال لا، ده انتوا كمان تساعدوهم عشان يقتلوا اللي كانوا عايزين يقتلوهم، لانه كان بيظن ان الله اله من ضمن الالهة اللي موجودة كثيرة. فان ذلك اليوم الذي كان لهم يوم حزن ونحيب قد حوله لهم القدير الى فرح. آية حلوة قوي ان احنا نقول للإله القدير حول الحزن اللي لينا الى فرح، لانك قدير قادر انك تعمل كده. وانتم ايضا فانضموا هذا اليوم بين سائر ايام الاعياد الاخرى وعيدوه بكل فرح، حتى يعلن فيما بعد ان كل من يطيع الفرس بامانة يثاب على امانته ثوابا وفيا، ومن يرصد لملكهم يهلك بجنايته، وكل اقليم او مدينة يأبى ان يشترك في هذا العيد فليهلك بالسيف والنار، لا الناس فقط بل البهائم ايضا، ليكون له الى الابد عبرة لاستخفاف والعصيان. فنشوف هنا ازاي ان هم جعلوا العيد ده لا يزول ان يعيدوا هذين اليومين حسب كتابتهما وحسب اوقاتهما كل سنة، وان يذكر هذان اليومين ويحفظ في دور فدور وعشيرة فعشيرة وبلاد فبلاد. يعني ذكر الخلاص وفرحة الخلاص تفضل من زمن الى زمن، دور فدور يعني من زمن الى زمن، وعشيرة فعشيرة من انسان الى انسان، وبلاد فبلاد من مكان الى مكان. كأن فرحة الخلاص تبقى في كل زمن وفي كل مكان وفي كل انسان. ويوم الفور هذان لا يزولان من وسط اليهود، وذكرهما لا يفنى من نسلهم. ذكر الخلاص يظل معاهم ومع أولادهم، وفرحة الخلاص تفضل معاهم ومع أولادهم. شفنا لحد دلوقتي أربع ولايم اتعملت. أول وليمة بتاعت مين؟ أحشاويرش الوليمة الزمنية، وشفنا أنها تمضي، العالم يمضي وشهوته إيه يزول. تاني وليمة زواج أستير وأعطي فيها راحة للبلاد. ثالث وليمة الوليمة اللي صنعتها أستير للملك وإيه وهامان، وخلال وليمة أستير اتمزق المرسوم والصك اللي كان ضد شعب الله. وترمز وليمة أستير دي إلى وليمة الصليب، لأن في الصليب اتمزق صك الخطايا اللي كان ضد لينا. رابع وليمة وليمة الفوريم اللي هي ترمز إلى وليمة القيامة، وليمة النصرة، وليمة الفرح، وليمة الخلاص. قام بمجد عظيم، لكن هم واحد، هي خطة واحدة. عشان كده ما أعظم خلاص الله للإنسان بيعيشه، وما أعظم خلاص الإنسان اللي عايش مع ربنا واللي عايش لربنا. وكتبت أستير الملكة بنت أبي جاسل ومردخي اليهودي بكل سلطان بإيجاب رسالة الفوريم هذه ثانية، وأرسل الكتابات إلى جميع اليهود إلى كورة مملكة أحشاويرش 127 بكلام سلام وأمانة لإيجاب يومي الفوريم هذين في أوقاتهما، كما أوجب عليهم مردخاي اليهودي وأستير الملكة، وكما أوجبوا على أنفسهم وعلى نسلهم أمور الأصوام وصراخهم. الصوم والصلاة، الصلاة ده هي الصراخ والتوبة. وأمر أستير أوجب أمور الفوريم هذه فكتبت في السفر.